بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك ببركة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تفرج عنا وعن المسلمين ما نزل بهم من المحن والشدائد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وبعد، ما نزال نتابع الحديث يا إخوتي في الجانب الخلقي الذي نحتاج إليه وتحتاج إليه أمتنا، ونصبح في حالة من التقهقر الشديد عندما نبتعد عنه. ولا بد لنا أن نتذكر أن الإسلام قد انتشر في كثير من بلاد العالم بسبب الأخلاق، ومن الأخلاق التي كان عليها القوم رحمة الله عليهم، والتي هي موصولة بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خلق التواضع. فقد كان المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أعظم الناس تواضعا، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وعندما دخل مكة فاتحا، وهي أم القرى، دخلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ساجدا على راحلته. وهكذا كان القوم يسيرون إلى الله تبارك وتعالى مستصحبين هذا الخلق. وهذا الخلق علامة من العلامات التي تدل على نقاء نفس صاحبه وصفاء قلبه، لأن التكبر والتعالي لا يليق بوصف العبد. العبد الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وما توفيقي إلا بالله. فالعبد مفتقر إلى مولاه، محتاج إليه، فلماذا يتكبر؟ كيف تطلب عوضا على عمل لست له فاعلة؟ هكذا قال ابن عطاء الله السكندري في حكمه. لأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، ونحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق كل الأفعال. قال تعالى: الله خالق كل شيء. إذن على أي شيء يتكبر هذا الإنسان؟ ولماذا يتباهى؟ ولماذا يزهو؟ وحوله وقوته وقدرته في تمام الفقر والفاقة إلى الله. فاقتك لك ذاتية، أي فقرك أصلي، فلماذا لا تلتزم عبديتك وتخرج عن كل وصف يناقض هذه العبدية؟ لذلك التواضع يدل على معرفة الإنسان، ويدل على أنه لزم حده، وحد العبد عبوديته لله تبارك وتعالى، والطغيان تجاوز الحد. فإذا تجاوز الإنسان حد عبوديته لله تبارك وتعالى، عند ذلك يسمى طاغوتا، ويكون ممن طغى. إن الإنسان ليطغى. فالتواضع إذن هو التزام حد العبودية، فلا يتكبر ولا يتجبر حتى وإن كان ملكا، حتى وإن كان سلطانا. فالله سبحانه وتعالى وصف سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان نبيا ملكا، وصفه بأنه عبد، فقال: نعم العبد إنه أواب. التزم القوم رضي الله عنهم ورحمهم هذا الخلق. ومن الأمثلة التي نأتي بها في هذا المقام عمرو بن قيس الملائي، الذي كان من أعيان القوم وكان يقرأ الناس القرآن، فهو أستاذ في إقراء القرآن. لكن بدلا من أن يجلس المتعلم بين يدي معلمه، كان المعلم يجلس بين يدي تلميذه. وهذا خلق رفيع ونادر ما رؤية في مجالس العلم عند أهل العلم عادة، لكننا رأينا هذا التميز الخلقي عند أعيانهم رضي الله عنهم. كان عمرو بن قيس هذا يقرأ الناس القرآن، ف فكان يجلس بين يدي رجل رجل، كان هو الذي يذهب إلى المتعلمين واحدا واحدا يجلس بين يديهم حتى يفرغ منهم. فإذا خرجوا ومشوا كان لا يمشي أمامهم، إنما كان يقول لهم تعالوا نمشي جميعا حتى لا يتميز المعلم عن المتعلم. يقول حمدون القصار وهو من أعيان القوم: جمال الفقير، أي السائر في طريقه إلى الله تبارك وتعالى، في تواضعه. جمال الفقير في تواضعه. إذا أردت أن ترى حسن السير والسلوك في طريق السائر إلى معرفة الله تبارك وتعالى، فانظر إلى تواضعه، فإن حسن هذا السالك أو السائر في تواضعه. فإذا تكبر بفقره، أي نظر إلى أنه صاحب سير وسلوك فتكبر بفقره على الناس، نظر إلى الناس قال أنتم أهل الدنيا وأنا فقير، ولفظ الفقير قد يستعمل للتباهي، لأنه ينسب نفسه إلى العبادة وينسب نفسه إلى التصفية وينسب نفسه إلى التزكية، ولذلك قد يتحول هذا اللفظ إلى وصف يتباهى به، لا سيما في الأزمنة أو الأمكنة التي يكون للسير والسلوك فيها معنى محترم، فحينما ينسب الفقر إلى نفسه قد يكون ذلك على سبيل الفخر والخيلاء. لذلك يقول حمدون القصار رحمه الله: جمال الفقير في تواضعه، فإذا تكبر بفقره فقد أربى على الأغنياء في التكبر، أي زاد على المتكبرين في التكبر، أي كان أشد من المتكبرين تكبرا. ويقول أبو عبد الله السجزي: علامة الأولياء ثلاثة: تواضع عن رفعة، هو رفيع القدر لأنه كريم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو رفيع في قدره، هو كريم عند مولاه، لكنه في وصف التواضع. تواضع عن رفعة، رفيع في قدره لكنه متواضع، وما رأينا وليا من أولياء الله ولا عارفا بالله إلا والتواضع وصف له. تواضع عن رفعة وزهد عن قدرة، فهو يملك الدنيا، يمسك بالدنيا، الأشياء مسخرة له، لكنه قد زهد فيها، لكنه قد أعرض عن قدرها تعظيما لحضرة مولاه، فهو معظم لله تبارك وتعالى. وإذا كان الإنسان معظما لله تبارك وتعالى فإن كل شيء لا يساوي في قلبه شيئا. تواضع عن رفعة وزهد عن قدرة وإنصاف عن قوة، هو يملك أن يأخذ حقه ويملك أن يظلم، لكنه مع قوته لا يوجه قوته إلا في العدل، لا يوجه قوته إلا في الإنصاف. لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم كعمر بن الخطاب قويا، كان قوي البدن، كان قوي الشخصية، لكن في الحق كان يضعف. حين وقفت امرأة وقالت له أخطأت وقدمت الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى، رجع إلى الإنصاف، أنصفها وقال أخطأ عمر وأصابت. وعندما وقف رجل وقال وعمر على المنبر يقول أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، فقال لا نسمع ولا نطيع، قال ولما؟ قال أعطيتنا ثوبا ثوبا وأخذت ثوبين. قال قم يا عبد الله ابن عمر. وقام عبد الله ابن عمر وقال أعطيت ثوبي لوالدي لأنه كان طويل القامة. ووقف أحدهم في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعمر يسألهم ماذا تفعلون إذا رأيتم في يعوجاجة؟ فقال نقومك بهذا وأشار بالسيف. فقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقومني، إنه قوي لكن الإنصاف فوق قوته. وهكذا يرتفع بخلقه حين يكون متواضعا عن رفعة، وزاهدا عن قدرة، ومنصفا عن قوة. أما أبو سنان ضرار بن مرة فإنه كان يشتري الشيء من السوق فيحمله، وكان ثريا وكان يقدر على أن يستخدم من شاء، وكان مرموقا محترما، ويمكن أن يعينه كثير من الناس. كان يشتري الشيء من السوق فيحمله بنفسه، فيقول الناس له هات نحمله، فيأبى ويقول إنه لا يحب المستكبرين، فكان يرى ذلك استكبارا. هذا حال وخلق، وقد ظهر مثل هذا الخلق في سلوك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن عبد الله بن سلام أنه كان يحمل الحطب ويمر بالسوق من أجل أن يتدرب على التواضع ويذكر نفسه بفقرها، روية. وحدث عبيد الله بن عمر عن أبي حازم قال لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحتقر من هو دونك، يعني لا تحاول إزاحة من هو فوقك لتكون مكانه، وهذا من حب الرياسة وهو مذموم عند أهل الأخلاق. ولا تحتقر من هو دونك، أي ترى لنفسك فضلا وفوقية عليه. ولا تأخذ على علمك دنيا، علمك لله، فلا تأخذ على علمك دنيا. والجنيد رحمة الله عليه كان أنموذجا في التواضع، فكان يقول ما أرى لي على أحد فضلا، وكان إذا جلس بين إخوانه يكلمهم يقول لولا أن يروى أنه يكون في آخر الزمان زعيم القوم أرزلهم ما تكلمت عليكم. قال لكن روي أنه يكون زعيم القوم أرزلهم، ولذلك أنا أتكلم. فكان ينظر إلى نفسه على أنه الأرزل بين إخوانه، لولا أن يروى أنه يكون في آخر الزمان زعيم القوم أرزلهم ما تكلمت عليكم. فكان يستأنس بهذا الحديث ويقول طالما أنه روي أن المتكلم يكون أرزلهم إذن سأتكلم، لأنني أعتقد في نفسي أنني أرزل أصحابي وأقلهم شأنا. هذا الجنيد الذي هو إمام أهل الشريعة والحقيقة، إمام أهل الأخلاق، إمام الذين تحققوا في العبودية بين أقرانه. أما خاله السري السقطي الذي هو أستاذه فكان يقول للجنيد ولأقرانه يقول أنا لكم عبرة يا معشر الشباب، اعملوا فإنما العمل في الشبوبية. قال اعتبروا بي، أنا طلعت من هذه الدنيا، خرجت من هذه الدنيا وما حصلت شيئا. هذا السري السقطي الذي ملأ الدنيا علما، الذي ملأ الدنيا بأحواله من تلاميذه الإمام الجنيد وأبو الحسين النوري وأعيان الركن الإحساني، كان يقول أنا لكم عبرة يا معشر الشباب، اعتبروا بي، أنا ضيعت عمري. لا تضيعوا أعماركم، أنا لكم عبرة يا معشر الشباب، اعملوا فإنما العمل في الشبوبية. فهك فظهر السري في هذا الوصف، وصف العبدية ورؤية الفاقة وأنه لا يملك شيئا وما حصل شيئا. ثم كان السري السقطي يقول لهم: من الناس ناس لو مات نصف أحدهم من زجر النصف الآخر. يعني عندما يكبر سنه الأعضاء تبدأ بالتأذي وتموت، تموت أعضاؤه شيئا فشيئا، يموت جسده شيئا فشيئا. يقول لهم: من الناس ناس لو مات نصف أحدهم من زجر النصف الآخر، ولا أحسبني إلا منهم. هذا الشيخ الكبير الإمام يقول: أنا نظرت إلى نفسي فوجدت أنني من هؤلاء، أحتاج إلى التوبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بالتواضع، فهو خلق أصيل، والذي يفقد هذا الخلق لابد أن نفسه سوف تلتهمه وسوف يأكله الكبر والعجب. نسأل الله أن يحققنا بالعبدية اتباعا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه سبحانه نعم المجيب، والحمد لله رب العالمين.